السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أنهينا ما تقدم من بحث حول رزية يوم الخميس، واليوم نبدأ موضوعا جديدا يدور حول حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخاطب فيه سيد الأوصياء علي بن أبي طالب: أنت، والمقصود يا علي، خليفتي من بعدي. حول هذا الموضوع سوف نستطلع رأي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري الذي نرحب به في هذه الحلقة من مطارحات، ولك الكلام سماحة السيد. لكن قبل أن ندخل في الموضوع يظهر أن البحث بحاجة إلى مقدمة، فما هي هذه المقدمة التي سوف تقدمها قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع الذي بالتأكيد سيأخذ أكثر من حلقة من البرنامج؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أعتقد أنه قبل أن ندخل في مسألة الخلافة والولاية والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها هل هي بالتعيين أو هل هي بالشورى، وأن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمة بلا أن يعين أحدا وجعل الإمامة والخلافة والولاية من بعده شورى بين أهل الحل والعقد، هناك أصل لا بد أن يلتفت إليه، وإلا ما لم نلتفت إلى هذا الأصل وإلى هذه القاعدة فإننا لا نستطيع أن ننتهي إلى أمر ذي شأن في هذه المسألة. وهذا الأصل هو أن نتعرف على شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وما هي المسؤوليات التي أوكلت إليه في الأمة. لا أريد أن أطيل الكلام على المشاهد الكريم، وإلا فالبحث يستحق أن نقف عنده كثيرا، وذلك لأنه ما لم تتضح لنا الرؤية والأبعاد الموجودة في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا نستطيع أن نتعرف على الأبعاد التي توجد للخليفة الذي يخلف هذا الشخص. يعني أولا لابد أن نعرف مسؤوليات النبي حتى نتعرف على مسؤوليات ماذا؟ خليفة النبي. وإلا إذا كانت مسؤوليات النبي في الأمة مجهولة مبهمة غائمة، بطبيعة الحال لا نعرف أن هذا الخليفة خليفة في أي بعد وفي أي مجال. وهذا البحث الذي في الأعم الأغلب عادة عندما يدخلون هذه المسألة لطرحها، والآن أتصور تطرح في المواقع والقنوات الفضائية وحتى في الكتب وغيرها، نجد أنهم مباشرة يدخلون على هذه المسألة، وهي: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله عين من بعده أحد أو لم يعين، من غير أن يشخصوا ما هي صلاحيات وما هي مسؤوليات وما هي الأدوار التي أوكلت إلى الأصل حتى نتعرف من خلالها على الأدوار والمسؤوليات التي أوكلت إلى الخليفة الذي هو فرع ذلك الأصل. في تصوري بنحو الإجمال أعزائي يمكن أن أشير إلى أبعاد ثلاثة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هناك أبعاد أخرى ولكن الآن لا أريد أن أدخل فيها. البعد الأول أعزائي، وهو البعد الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه رسول يوحى إليه من الله ليبلغ رسالة السماء إلى ماذا؟ إلى البشر، إلى الأمة، إلى البشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، باعتبار أننا نعتقد أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة التي هي صالحة لكل زمان ومكان وفي أي بعد من الأبعاد التي انتهى إليها العقل البشري والحضارة الإنسانية. إذن البعد الأول، وظيفة الرسول أن يبلغ الناس ما أمر الله وما نهى ونحو ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. ولذا نجد القرآن يقول وما هو على الغيب بظنين، وظيفة عند أن يأخذ عن طريق الوحي أوامر الحق سبحانه وتعالى ويوصلها ماذا؟ فيقول أن الله سبحانه وتعالى أيها البشر، أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة، أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالخمس، أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصوم، أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالزكاة، بالحج، و و و وكل مفردات الشريعة. قد يقول قائل إذا تسمح لي أستاذ علاء بين قوسين سيدنا لا أرى تقول بأنه قالنا التوحيد نبوة إما، الجواب باعتبار أن هذه كلها أمور عقلية ليست أمور تعبدية حتى تتوقف على ماذا؟ على النقل. وإذا بينها القرآن الكريم بينها النبي الأكرم إنما يبينها بعد دليلها العقلي، لا أنها تقبل تعبدا. الفارق الأساس بين الأمور العقدية والأمور الفرعية والفقهية أن الأمور العقدية لا بد أن تكون مقرونة ماذا؟
بالدليل.
بالدليل، لا أنه الله الرسول يطلب من الأمة أن يقولوا أن الله واحد، يقول لماذا أن الله واحد؟ يقول لا تتعبدون، أنا أقول لكم واحد قولوا ماذا؟ لا ليس الأمر كذلك، لا بد أن يقام الدليل على ذلك. ولذا أنا لم أشر إلى الأبحاث العقائدية، أما عندما يأتي ويقول أن صلاة الصبح ركعتين لا أكثر، هذا أمر تعبدي، لماذا؟ يقول بلا لماذا، ويسلم تسليما. أبدا، تطوفون حول هذا البيت بهذا النحو وسبعة أشواط، يا رسول الله لماذا مو تسعة؟ لماذا مو خمسة؟ لماذا مو أربعة؟ أنا أريد أضيف. يقول لا 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 أبدا أبدا، كما أقول صلوا كما رأيتموني أصلي على أي نحو. إذن البعد الأول أعزائي هو بعد التبليغ، هو إيصال وحي السماء إلى الأمة. البعد الثاني هو التبيين، يعني ماذا؟ يعني أن كثير من الأمور التي يوصلها إلى البشرية بعض الأحيان قد يقع فيها الاختلاف، من المرجعية الدينية فيها؟ هو النبي، وهذا ما أوضحناه فيما سبق عندما وقفنا على المرجعية الدين. لماذا؟ باعتبار أنه أمرنا من قبل القرآن الكريم، قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون التبيين، لابد أن يبين. هذا الأمر الثاني أعزائي. كلا هذين الأمرين مرتبط ببعد واحد إن صح التعبير. المقدمة قد تطول أعزائي ولكن ضرورية لفهم الأبحاث اللاحقة. كلا هذين البعدين مرتبط ببعد واحد أو بجهة واحدة، وهي ماذا؟ وهي بيان الدين للبشرية،
التبليغ.
التبليغ، أحسنت. هسه تبليغ مع ماذا؟ مع تبليغ،
مع بيان.
ولكنه إذا قال للأمة أدوا الخمس، الناس بالخيار أن يؤدوا الخمس
أو لا يؤدوا.
وإذا ما أدوا ماذا يقول لهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبكم، ولكن يبعث إليهم من يأخذ الخمس منهم أو الزكاة بالقوة. لا أبدا أبدا، هذا البعد ليست هذا، هذا دوره. ولهذا هذا البعد إذا أن تنظرون إليه تقريبا كاملا ينسجم مع الفترة المكية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن بيده إلا أن يبين، لا يوجد شيء آخر. التفتوا لي أعزائي هذه النقطة. البعد أن يقول صوموا، يأتي شخص يقول لا أصوم،
بعد دعوي.
أحسنتم، بعد دعوي محض، مو بعد تنفيذي تطبيقي،
لأنه بدون دولة.
أحسنتم، مو بلا أنا ما أدخل هذا الإصلاحات الحديثة
الحديث.
على أحسنتم ولا أستطيع أن أستعملها،
يعني سواء
أنا
الإصلاح
لا يتداعى إلى ذهنك، أنا وأعلم يقينا لا يتداعى إلى ذهن المشاهد الكريم. فقط أريد أن أقول يعني إذا أردنا أن نقرب إلى هذه، نقرب هذه الجائلة، هو هي السلطة التشريعية ماذا في الدولة الحديثة، السلطة التشريعية تشرع وتقول هذا 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 التشريع هذا التشريع. يعني يأتي رسول الله ويقول من شرب الخمر فعليه ماذا؟ كذا حد. يأتي شخص يأتون بشخص وقد شرب الخمر ماذا يفعل له؟ هذه بعد ما مرتبطة بهذا البعد. أعزائي التفتوا. أما البعد الثاني وهو البعد التطبيقي وهو الذي أنا أصطلح عليه ليس مرتبط ببيان الدين وقواعد الشريعة والتشريعات الإلهية، وإنما مرتبط بإقامة الدين في حياة الناس. فرق كبير بين بيان الدين وبين ماذا؟
تطبيق
إقامة الدين. أنا أريد أستعمل الاصطلاح القرآني لأن القرآن الكريم يقول أقاموا الصلاة. أعزائي أقاموا الصلاة مو معناه صلوا، لا لا لا، يعني وضعوا ضوابط أن الدولة تتبنى إقامة، مثل إقامة العدل، مرة يبين أن العدل هذا ومرة ماذا؟ يقيم العدل الاجتماعي في حياة الناس، يقيم العدل السياسي في حياة الناس.
بالاصطلاح الحديث قانون على المادة الدستورية.
قانون
فيه إلزام.
في إلزام أحسن. في
القانون
وبعبارة أخرى السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية.
هذان بعدان أعزائي في شخصية النبي. التفتوا لي أعزائي. إذا لم يثبت عندنا البعد الثاني في شخصية النبي، أساسا لا معنى أن نبحث أن النبي عين خليفة أو لم يعين خليفة. لماذا؟ باعتبار أن البعد الأول في شخصية النبي لا يحتاج إلى خليفة. من صار عالما يستطيع ماذا؟ أن يبلغ لله. البعد الدعوي لا يحتاج إلى أن يخلف رسول الله أحدا في الأمة. الذي يحتاج إلى التعيين ما هو؟
البعد الآخر.
البعد الآخر، البعد التطبيقي، بعد إقامة الدين في حياة الناس. وأنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد الآيات التي تكلمت عن البعد الثاني. البعد الأول أتصور من المسلمات أستاذ علاء، يعني ما بها بحث، إنما الكلام في البعد الثاني لقائل أن يقول سيدنا ما الدليل على البعد الثاني؟ الجواب الآيات في هذا المجال كثيرة. مرة أن الله سبحانه وتعالى يقول أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو يؤتون الزكاة، ومرة التفتوا إلى القرآن الكريم يقول لرسوله ماذا يقول له؟ التفتوا أعزائي انظروا إلى الآية، يقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم. مو أنه بلغهم أن الصدقة واجبة، لا، ابعث من يجبي الصدقات ويأخذ الصدقات. يعني وضع دائرة وجهة مختصة وظيفتها ماذا؟ جباية الصدقات. يعني أن ذلك الإنسان مخير أن يدفع أو لا يدفع، أو لا. كما الآن في الدولة الحديثة يشرع القانون يعطى بيد السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية ماذا؟ تقيمه في حياة الناس، تطبقه، تنفذه في حياة الناس، وليس الناس في الخيار أن يقبلوا أو لا يقبلوا. يعني إذا شرب الخمر، رسول الله صعد على المنبر قال من يشرب الخمر فيجلد كذا وكذا على سبيل المثال، وجيء به بشخص قد شرب الخمر، لا يقول له ماذا أفعل لك؟ تب إلى الله، الله إن شاء الله سبحانه يتوب. لا، يقيم عليه ماذا؟
يقيم عليه الحد.
نعم، إذا سرق يقيم عليه الحد. هذه إقامة الحد، إقامة أخذ الزكاة، أخذ الصدقة. هذه ليس مرتبط بالبعد الأول، وإنما مرتبط ماذا؟
بالبعد
الثاني. ولذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح. طبعا هذه القضية ليست مختصة بشريعتنا، في كل الشرائع هذه القضية واضحة وموجودة بشكل واضح وصريح. انظروا إلى هذه الآيات المباركة في سورة المائدة، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني مو فقط تشريع، كتبنا أنه افعل، يعني قصاص النفس بالنفس وقصاص العين بالعين والأنف بالأنف. ليس فقط بيان التشريع وإنما ماذا؟ تطبيقه في حياته وإلزام
في التطبيق في آخر
نعم
الآية.
نعم لأنه قال ومن لم يحكم فهم الظالمون، وفي آية أخرى قبلها قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. بما أنزل الله البعد التبليغي، بيحكم بما أنزل فيها البعد ماذا؟
التنفيذي،
التنفيذي والتطبيقي. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن عشرات الآيات تتكلم عن هذه. وإذا أردنا أن نعطي الطابع العام للفترة المكية لعله تنسجم مع البعد الأول للشخصية النبوية، وإذا أردنا نذكر طابع الفترة المدنية نجد أنها تنسجم مع البعد الثاني. ولذا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة شكل دولة بالمعنى المتعارف في ذلك الزمان. لا يتبادر إلى الذهن عندما أقول دولة يعني كانت هناك سلطة تنفيذية منفصلة عن السلطة التشريعية، هذه مولانا اصطلاحات الدولة الحديثة ونحن بنحو أو بآخر قد نقبلها، ولكن قد تجتمع في شخص واحد. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان مشرعا وكان منفذا وكان قاضيا، هو الذي يقضي بين الناس. إذن أعزائي هذه القضية لابد أن تكون واضحة بشكل لا مجال للريب فيها، وهي أن السيرة النبوية والحياة النبوية والشخصية النبوية الخاتمة لا تنحصر ولا تتلخص في البعد الأول أو الثاني، وإنما بالإضافة إلى هذين البعدين يوجد ماذا؟ البعد الثالث أو الثاني الأساسي، وهو بعد إقامة الدين في حياة الناس. ويكون في علم الأعزة نحن حتى لو لم توجد عندنا أدلة قرآنية أو روائية على ذلك تكفينا السيرة النبوية صلى الله عليه وآله، لأن سنة النبي قولا كانت أو فعلا أو تقريرا، وفعله أقام دولة أو لم يقم دولة،
الكل يجمع على
لا ولهذا كتبت عشرات الكتب لبيان ماذا؟ لبيان أحكام النبي المرتبطة بالأحكام السلطانية المرتبطة بالحكم بالقيادة بالإدارة بالحرب بالسلم ونحو ذلك. الإنسان ينظر إلى المجتمع المدني، هاي الفترة القصيرة وهي الفترة المدنية، تجد بأن النبي صلى الله عليه وآله بحسب تلك الظروف والشروط التي كانت حاكمة هناك، أن النبي صلى الله عليه وآله تصدى لإقامة دولة بالمعنى المصطلحي في ذلك الزمان. لا يتبادر لذن لا يشكل علي مشكل ويقول سيدنا لا لم نجد ملامح الدولة العصرية في ذلك الزمان. لا لا لا، أنا ما أدعي أن الدولة العصرية موجودة،
أساسا الدولة العصرية متأخرة
أحسن، لا معنى لأنه لا معنى. نسقطها
على
أو
ما مضى.
أحسنتم. وهذه قضية إذا تسمح لي أستاذ علاء أيضا أبينها، وهو أنه أعزائي لا ينبغي أن نسقط ما اصطلحنا عليه ما انتهينا إليه على التراث لفهمه. يعني التراث لابد، الآن عندنا اصطلاحات رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء، ما هذه الاصطلاحات؟ ها تقولون لو كان هناك سلطة تنفيذية أين نجد في الآيات والروايات رئيس الوزراء لو رئيس الجمهور؟ لا يا أخي، هذه اصطلاحات ماذا؟ هذه اصطلاحات حديثة، هذه اصطلاحاتنا. لابد أن نرجع إلى القرآن لنعرف اصطلاحه والمفهوم الذي يتعامل به في هذا المجال. إذن الشخصية النبوية، التفتوا لي أعزاء، الشخصية النبوية والسيرة النبوية قولا وفعلا قائمة على أساس البعد الأول فقط أو البعد الأول والبعد الثاني؟ الجواب قوامها بالبعد الثاني، وإلا لو لم تكن لما تشكلت عندنا دولة إسلامية. نحن في ربع قرن أو نصف قرن نستطيع أن نشكل إمبراطورية إسلامية في ذلك الزمن، وهذه ما تشكلت فقط من خلال البعد الدعوي او البعد التبليغي او البعد التبييني.
ومن مستلزماتها شخصية النبي البعد الاول.
طب هذاك احسنتم، وقد يفترقان، يعني قد ناتي الى احسنتم،
يعني يمكن فصل السلطات هنا.
احسنتم، ولكن في وجوده المبارك عليه افضل الصلاة والسلام نجد انه مبلغ ومبين وحاكم وقاض ومشرع الى اخر القائمة. طبعا هسه قد يقول قائل سيدنا هذه هل هي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله أو استمرت بعد ذلك؟ هذا هو الذي لابد أن نبحث عنه. أحسنتم عنه. يعني إذن أتصور بهذه المقدمة ولو كانت أعزائي مختصرة جدا استطعنا أن نحرر بتعبير الإصطلاح الحوزوي مع الاعتذار للمشاهد الكريم أن نحرر محل النزاع. يعني عرفنا موضوع المسألة أين. هسه بعد ذلك لابد أن نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذهب هل عين للبعد الأول شخص من هو المرجع في البعد الأول يعني في المسألة الدينية
أجبنا المرجعي في بداية
أحسنتم وسنؤكده لاحقا
لاحقاً. ونتحدث عن البعد الثاني
وهكذا سوف نقف. هل أن الرسول صلى الله عليه وآله تحدث عن البعد الثاني أو ترك الأمة بلا تعيين بلا قائد بهذا المعنى؟ إذن أعزائي أيضا أؤكد على نكتة أخرى منهجية وتمهيدية للبحث. ولذا عندما نبحث عن الأدلة أستاذ على هذه النقطة في الأعم الأغلب يغفل عنها أن الأدلة التي نريد أن نقيمها أو نستدل بها من القرآن أو من الرواية بعضها بصدد إثبات البعد الأول.
الأول
هذا لا يستلزم منه ماذا البعد الثاني. الثاني وبعضها بصدد إثبات ماذا
البعد الثاني.
الثاني وبعضها بصدد إثبات البعدين معا. إذن لابد أن ننظر مضمون الدليل الذي نريد أن نستدل به هو بصدد إثبات المرجعية الدينية
وأن لا يتم الخلط
خلط يعني بين الأدلة.
يعني هذا تريد أن ترد على البعد الأول باستخدام دليل البعد الثاني
جزاك الله خيرا والعكس أيضا صحيح.
والعكس
أيضا صحيح. أو تستدل على البعد الثاني أو ثاني بأدلة مرتبطة بالبعد الأول. وهذا الذي تجدون الآن واحدة من إشكاليات المنهجية الموجودة في كتب علم الكلام عندنا وخصوصا في أبحاث الإمامة. وتجد أن الطرف الآخر يعني المدرسة الأخرى يعني مدرسة أهل السنة عندما تقرأ لهم بعض الروايات من نهج البلاغة أو بعض النصوص من نهج البلاغة أو بعض الروايات من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول نعم نحن نقبل المرجعية العلمية لعلي كان أحد مراجع الدين في هذا المجال ولكن هذا لا علاقة له بالبعد ماذا ببعد الخلافة والسياسة ولعل الحق مع بعضهم لأن الدليل إنما يسوق إلى البعد الأول فلا يمكن الاستفادة والاستناد إليه لإثبات ماذا لإثبات البعد الثاني أعزائي. وهذا ما سنتوفر عليه بإذن الله تعالى. ولذا أعزائي مع كل احترامي لكل الأبحاث التي تطرح في مثل هذه المسألة أنتم الآن لو تنظرون إلى المواقع إلى الفضائيات إلى القنوات إلى الكتابات تجدون أنه يوجد خلط كبير بين أدلة البعد الأول وأدلة ماذا
البعد
الثاني ويستدل للبعد الثاني الذي هو محل النزاع بين علماء المسلمين يستدل بأدلة ماذا
البعد الأول.
أعلمكم علي أقضاكم علي. هسه افترضوا أن الطرف الآخر ماذا يسلم بها يقول بلي يقول أنا أعلم بأنه أعلم ولكن من قال بأن الأعلم لابد أن يكون هو الحاكم. نعم الحاكم السياسي والقائد السياسي والخليفة السياسي يكون أحد ونعم في مسائله العلمية يرجع إلى ماذا
إلى مثلها الأعلم.
ويقولون لا محذورة فإن الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث في أمورهم العلمية في أمورهم الدنيا رجعوا إلى علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب في كثير من الأحيان في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة إنما أشار إلى البعد الأول ولم يؤكد على البعد ماذا على البعد الثاني. إذن أعزائي هذه القضية لابد أن تكون بمكان من الوضوح وبمكان من المنهجية وبمكان كبير حتى أنه لا يقع الخلط بين مثل هذه الأبحاث المرتبطة بالبعد الأول يعني أدلة البعد الأول وأدلة ماذا وأدلة البعد الثاني. ولذا نحن بقدر ما يمكننا وإلا إذا نريد ندخل أعزائي في تفصيل هذه المسألة كونوا على ثقة لا أنتهي معكم في 100 حلقة مو في 5 حلقات في 100 حلقة لا ينتهي هذا البحث لأنه عشرات الأدلة القرآنية والروائية ما لدم أقول تحدثت عن خلافة علي بن أبي طالب لا 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 أريد أن أشير إلى أن هناك العشرات من الأدلة تكلمت عن البعد الأول يعني البعد الديني والمرجعية الدينية وعشرات الأدلة تكلمت ماذا
عن البعد الثاني
يعني الخلافة أو بعد التطبيق وإقامة الدين في حياتي الناس.
طيب سماحة السيد، ما دمنا نتحدث عن مصادر البعد الثاني، ما الذي أو ما الاصطلاح الذي استخدمه القرآن الكريم للإشارة إلى البعد الثاني في شخصية الرسول أو في شخصية
للإشارة إلى هذا البعد الثاني
الذي يترأس هذا المجتمع الإسلامي؟
هذه نقطة أساسية أعزائي. هنا يأتي البحث الذي أشرت إليه إجمالا قبل قليل، وهو أنه لا ينبغي إسقاط اصطلاحاتنا في الدولة الحديثة على ماذا؟ على اصطلاحات القرآن والمفاهيم القرآنية. القرآن له مفاهيمه، له اصطلاحاته الخاصة. لا يأتي قائل ويقول أين يوجد في القرآن أن النبي عين قائدا سياسيا؟ لا يوجد عندنا أي دليل. نعم، لو تبحث في أي دليل لا يوجد عندنا مكان قال يقول رسول الله عينت قائدا سياسيا بعد، لا يوجد. ولكن لماذا لا يوجد؟ لأن هذا اصطلاح متأخر. كيف نريد أن نحاكم النصوص المتقدمة على اصطلاح ماذا؟
متأخر.
على اصطلاح متأخر، لا لا معنى له أعزائي، لا معنى له. طبعا عشرات المصاديق لهذه القضية موجودة الآن، لا أريد أن أدخل فيها تفصيلا في هذه المسألة. مسألة الشورى هذه من الأخطاء الشائعة أستاذ علاء. عندما يسمعون الشورى كثير تصور عندما القرآن يقول الآية المباركة
وأمرهم
شورى بينهم، قالوا انظروا القرآن الكريم كيف يقول بنظرية الديمقراطية وحكم الشعب للشعب. يا أخي العزيز، هذه اصطلاحات مستحدثة لها قواعدها
مبنية على فلسفات مغايرة،
قائمة فلسفات بشرية. لا علاقة لها باصطلاح الشورى في القرآن. وإلا لو كانت اصطلاح الشورى في القرآن اصطلاح يشير إلى هذا لبين النبي كما بين الصلاة ما هي، بين حدود الشورى ما هي، هل هي بالأكثرية بأكثرية واحد نصف بإضافة واحد أو أكثرية الثلثين أو أكثرية 60% أو أبدا. لا يوجد عندنا نص واحد يتكلم عن حقيقة الشورى. فلو كانت أصلا من أصول النظام السياسي في الإسلام، أليس على الرسول الذي يقول ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وبينته وأمرتكم، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، أليس بينكم وبين الله الذي بين لنا أصغر الصغائر بينها، كل صغيرة وكبيرة إلا وبينها رسول الله. عندما تأتي إلى حكومة الإسلام والنظام السياسي في الإسلام، رسول الله لا يشير إليها ولا في رواية واحدة. أيعقل هذا؟ إذن أعزائي، هذه قاعدة التفتوا إليها. لا ينبغي إسقاط مفاهيم التي نفهمها من بعض الاصطلاحات على المفهوم ماذا؟ على المفهوم القرآني. ولا ينبغي أن نفهم المفهوم القرآني من خلال المصاديق المعاصرة ماذا لنا. يعني القرآن عندما قال وأمرهم شورى بينهم، أو عندما قال وشاورهم
في الأمر،
لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذه هي نظرية الشورى المعاصرة عندنا أو الديمقراطية أو حكم الشعب للشعب. مولانا، لا علاقة هذه بتل على أي الأحوال. أعزائي، حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، طبعا اليوم راح نعيش حالة المقدمات أستاذ علاء إن شاء الله تعالى، حتى أنه البحث
ندخل في صلب
حتى يتقعد على قواعد صحيحة منهجية والأطر تكون واضحة ماذا نريد أن نبحث. أعزائي الكرام، في الواقع أفضل اصطلاح وأهم اصطلاح وأدق اصطلاح استعمله القرآن للإشارة إلى البعد الثاني الذي أشرنا إليه في الشخصية النبوية، هو مفهوم الولي والولاية ونحو ذلك من مشتقاته. هسه قد يقول قائل ما الدليل؟ أقول أعزائي كونوا على ثقة، لا أستطيع أن أفصل هذه الأبحاث، ولكنه أمر عليها مرور الفتاوى، مرور العناوين من غير تفصيلاتها. انظروا إلى هذه الآية المباركة في قوله تعالى في سورة المائدة، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أعزائي هذه الآية 55 من سورة المائدة. الآن اتركوا والذين آمنوا الذين من هو مصداقه. لا الآن دا أتكلم ماذا؟ إنما للحصر إنما وليكم الله ورسوله. قد يقول قائل سيدنا هذه مراد من الولاية هنا يعني المحبة. أنا سؤالي هذا قد يقول وليكم الله يعني من تحبونه من تنصرونه من تودونه الله ورسوله، ولكن هذا سؤالي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله فقط له مقام المحبة والنصرة. يعني
هل بعد
البعد الثاني فقط أو أن البعد الثاني أيضا موجود
هنا؟
هنا السيرة النبوية والأدلة تقول لا، أن رسول الله كما كان ينبغي على الأمة أن تنصره أن تحبه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن تتولى، يعني أن تتخذه إماما وقائدا وتطيعه في كل ما يريد. ولذا نجد في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا كانت القضية مرتبطة بالبعد التبليغي ما معنى الإطاعة؟ الإطاعة لا يكون إلا إذا كان هناك آمر، والآمرية مرتبطة بالبعد الأول من شخصية الإنسان شخصية النبي أو بالبعد الثاني
بسلوك الإنسان،
مرتبطة بقيادة الإنسان، مرتبطة ببعد التطبيقي في حياة الإنسان. هذا مضافا إلى أنه القرآن الكريم عندما ننظر إلى هذه الآيات نجد بشكل واضح وصريح بأنه أساسا الآيات اللي قبلها وبعدها تبين بأن القضية ليست كذلك، ليست مرتبطة بقتل المحبة. هذه الآيات التي قبل هذه الآية من سورة المائدة، الآية تقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله. إذن القضية مرتبطة بالمحبة لو بالحكم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. التفتوا، أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذه مرتبطة بالبعد الأول من شخصية النبي لو بالبعد الثاني؟
أكيد مثل البعد الثاني.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تحبوهم. أنا ما أتصور أن القضية الحب له ذلك التأثير الذي يخرب المجتمع الإسلامي أن يجعل للكافر ولاية ماذا على المسلم. ما معنى أن يجعل للكافر ولاية؟ يعني أن يأتمر المسلم بأمر من؟ بأمر غير المسلم. هذه الولاية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى أن تقول الآية يا أيها الذين آمنوا إلى أن تصل إنما وليكم الله ورسوله. يعني من القيادة بيد من؟
بيد الله،
بيد الله ورسوله. ثم قالت والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم أشرنا إلى القرينة الأخرى وهي أن الآية بعد ذلك قالت يا أيها الذين آمنوا. الآن احنا جعلنا أن الله الرسول ماذا؟ واليا ووليا عليكم. ما هي وظيفة الأمة؟ أن تطيع أو تخالف؟ يا أيها الذين آمنوا، الله يقول يا أيها
الذين الولاية الإطاعة.
أحسنتم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن إلى هنا يتضح لنا بشكل واضح وصريح أن الذي يعبر عن هذا البعد الثاني هو عنوان ماذا؟ هو عنوان مفهوم الولاية في القرآن الكريم. طبعا حتى لا أطيل على الأعزة، طبعا أنا معتقد أن هناك عنوان آخر أيضا يشير إلى هذه القضية وهو عنوان الإمامة في القرآن. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة البقرة، الآية 124 من سورة البقرة، قال تعالى قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا يا مقام، مقام النبوة.
هو كان نبي،
لا مو كان الله دي يتكلم معه، إذن هو نبي،
هو نبي،
هو نبي. مقام القدوة والأسوة، أيعقل أن يكون نبيا من أنبياء أولي العزم ولا يكون قدوة وأسوة؟ تحصيل حاصل هذا. إذن ماذا بقي؟ الجواب أن
البعد
الله
الثاني.
البعد الثاني، وهو أنه في أخريات حياته أمر إبراهيم، لا يكفي بأن فقط ماذا أن تبين الدين للناس والشريعة للناس، وظيفتك الآن ماذا؟ أن تقيم الدين في حياة الناس. وهذا مقام عظيم، بدليل أن إبراهيم ما وصل إليه إلا في أخريات حياته، ولذا طلبها لذريته. قال: ومن ذريتي.
ودليل على أن يعني من مستلزماته المقامات السابقة،
كل هاي المقامات تؤدي إلى هذا
المقام.
قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. له بحثه الآخر، الآن ما أريد أدخل فيه. إذن من العناوين المهمة في هذا المجال هذا العنوان، وهو عنوان الإمامة. السؤال المطروح: سيدنا أين يقع بحث الخلافة؟ الجواب: الخليفة هو من يخلف من له مقام الإمام ومقام الولاية. من يخلف ماذا؟ هذا المقام، هذا البعد الثاني. إذن عندما نتحدث أعزائي عن الخليفة وعن الخلافة، إنما نتحدث عن ماذا؟ عن من يقوم مقام البعد الثاني في الشخصية النبوية، من يقوم مقام البعد الثاني من الشخصية ماذا؟ النبوية. تقول يعني البعد الأول لا يقوم أحد مقامه؟ أقول لا، أيضا هناك أيضا من يقوم، ولكن تلك مرتبطة بالمرجعية الدينية. ولكن الإصطلاح الكلامي والذي يصطلح عليه عندما نقول أن فلان خليفة رسول، أن فلان خليفة رسول الله، التفتوا لي أعزائي، هذه الخلافة ليست مراد منها ماذا؟ البعد الأول، وهو ماذا؟ وهو المرجعية الدينية. عندما يقال أن فلان هو خليفة رسول الله، مراد ماذا؟ البعد الثاني. يعني الولاية، يعني وأولي الأمر منكم. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله هذه الولاية قد أيضا يعطيها لغيره، يقول: هذه الولاية الثابتة لي أفوضها لمن؟ لفلان.
في بعض الموارد
من حقها هذه الصلاحية أعطيت من له من الله.
اذهب للجباية.
أحسنتم، هذه نحو من الولاية، وإلا هذا الإنسان من أين عنده الولاية؟ هذه الولاية مرتبطة بالأصل التي هي ولاية من؟ هي ولاية رسول الله، التي هي مرتبطة بمن؟ بولاية الله. فلذا قال القرآن الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا لم تكن هذه الولاية متفرعة بشكل كامل على ولاية الله سبحانه وتعالى، فلا معنى أن يكون طاعتها طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه واحدة من أهم أدلة العصمة المطلقة لرسول الله في كل شيء. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لم يقل لنا: أطيعوا الرسول في الأمور الدينية ولا تطيعوه في الأمور ماذا؟ الدنيوية، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا، أبدا أبدا أبدا، هذه الآية مطلقة، قالت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
في كل
فيها
شيء.
قيد لو لا يوجد فيها
في كل شيء،
في كل شيء، دنيويا كان أخرويا كان. وثم قالت: قالت ومن يطع الرسول
فقد أطاع
الله. سؤال: إذا كان رسول الله ولو يخطأ ولو سهوا ولو نسيانا ولو غفلة، فمن يطيعه في غفلته أطاع الله أو لم يطع الله؟
لم يتحقق
إطاعة الله. لماذا؟ لأنه هذا اشتباه، أمرني بأمر اشتباه. إذن لا يعقل، حتى أربط هذا البحث بالبحث الأمس، لا يعقل أن يوجد شخص في الأمة أعرف منه بمصلحة الأمة وأدق منه تطبيقا لأحكام الدين وأكثر استشرافا منه للمستقبل، وإلا لازمه أنه من أطاعه لم يطع ماذا؟ لم يطع إلا أطاع الخليفة الثاني، لأن طاعة الخليفة الثاني تكون إطاعة ماذا؟
إطاعة الله.
إذن قوله عندما قال في الحديث اللي قرأناه بالأمس عن أبي هريرة أن رسول الله قال كذا وبشرهم بالجنة ثم قال له لا تفعل، إذن تبين افعل الذي قاله رسول الله كان إطاعة الله أو لا تفعل إطاعة الله، تبين مما الحديث
لا تفعل. هي
أحسنتم. إذن مو من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإنما من أطاع الخليفة الثاني فقد ماذا؟ فقد أطاع الله. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، على هذا الأساس نفهم عندما يعبر خليفة لا يتبادر إلى ذهن أحد في الروايات أن الخلافة يعني المحبة، لا أبدا. وإذا عبر الولي والولاية لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه بمعنى ماذا؟
المودة.
بمعنى المودة والمحبة والنصر. نعم قد تأتي الولاية بمعنى المحبة والمودة والنصرة، أنا يظهر اليوم ما راح ندخل في البحث،
من مستلزمات الولاية هي المحبة والنصرة.
نعم وإلا الأصل هي ماذا؟
الأصل
وإلا
هي
الأصل هي أنا لعله دقيقة أو دقيقة أستمع المداخلات إذا تهيأت، وإذا لا إن شاء الله حتى أستمر في بحثي.
نترك المصاديق إن شاء الله إلى
جي. أنا فقط جملتين إذا تسمحوا لي سأل على إذن ننتهي إلى هذه القضية أعزائي. إذن لفظة الولي أعزائي ولفظة الخليفة أعزائي الكرام في كل مكان التفتوا لي أعزائي، هذان عنوانان للإشارة إلى البعد الثاني في الشخصية النبوية. نعم قد تطلق ويراد من الولي أو الولاية البعد الأول أيضا أو بعد المحبة والنصرة ونحو ذلك، ولكن الاستعمال القرآني لمفهوم الولي لمفهوم الولاية لمفهوم أولي الأمر يراد منه ماذا؟ البعد الثاني، وأن اصطلاح الخلافة ليس خليفة في البعد الأول وإنما يخلفه أين؟
في البعد الثاني. هل نفهم من هذا أن سمحت السيد أن يعني مصطلح الخليفة لا يأتي للبعد الأول مطلقا؟
أبدا لم يستعمل عندنا أبدا. طبعا الاستعمال القرآني له حساب آخر. إني جاعل في الأرض خليفة، هذاك له. لهذا قلت لا ينبغي أن نسقط استعمالاتنا الإصطلاحية على الإصطلاح ماذا؟
القرآني.
يعني نحن الآن عندنا في علم الكلام الخليفة يراد منه ماذا؟ في البعد السياسي، في البعد الثاني من شخصية النبي. أما القرآن عندما يقول يستخلفكم استخلفكم جعلكم خلائف إني جاعل في الأرض خليفة، ما هو مراده من الخلافة؟ ذاك له بحث آخر، يعني يفسر بعضه بعضا. لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم في هذا المجال. أنا انتهيت من بحثي ولا أريد أدخل في المباحث اللاحقة
إن شاء الله. قبل أن أخذ المداخلات يعني هناك لربما مسألتين بقيت عالقتان من بحث الأمس وما قبل.
من بحث الأمس جيد.
يعني لربما هي بصراحة مجموع استفهامات المشاهدين الكرام ولا بد من الإجابة عليها لكي ننهي الموضوع في هذا المجال. هناك إشكالية، يعني هل هناك ما يدل على عدم وجود أهل البيت في مجلس يوم الخميس؟
أحسنتم. واقعا هذا التساؤل يطرحه البعض ويقول بأنه سلمنا معكم أن جماعة من الصحابة 3، 5، 10، 20 لا أعلم العدد، ولكنه فئة جماعة هي التي خالفت الأمر الصريح لرسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا لم يمتثل علي لذلك؟ لماذا لم يمتثل أهل البيت لهذا الأمر النبوي الصريح الواضح؟ الجواب أعزائي، في الليالي الماضية أنا قلت الصحابة ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن مراد من أهل البيت مو أهل بيت النبي، بل أهل البيت الذين كانوا من الصحابة في بيت رسول الله، يعني في الغرفة التي كان فيها رسول الله مسجى. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني المجلد التاسع في صفحة 400 أعزائي واثنين، هذه هي العبارة، يقول فاختلف أهل البيت الذين كانوا فيهم من الصحابة لا أهل بيته صلى الله عليه وآله. إذن هذا الاختلاف كان من الصحابة، مو كان الاختلاف من الصحابة وأهل بيت النبي، لا 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 أبدا أبدا، وإنما كان هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف بين الصحابة، فجماعة أيدت وجماعة ماذا؟ وجماعة رفضت الامتثال للأمر النبوي الصريح. هذا هو المورد الثاني أعزائي. والمورد الثالث ما ورد في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني المتوفى 855 من الهجرة، دار الكتب العلمية، المجلد أعزائي 18، المجلد 18 صفحة 81، قال قوله وفي البيت رجال، أي والحال أن في بيت النبي صلى الله عليه وآله رجال من الصحابة، ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن أتصور القضية واضحة، أنه مراد من أهل البيت أو اختلفوا أهل البيت، ليس المراد من أهل البيت، يعني أهل البيت بمقتضى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإنما المراد يعني الصحابة الذين حضروا ذلك المجلس وتلك الغرفة التي كان فيها رسول الله.
طيب يظهر نعم. أنه هناك أيضا عبارة أخرى نود أن ننهي ولو بسرعة. نعم سمعت السيد، نعم لأن نعم. هناك اتصالات كثيرة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه.
أحد الأعز
ما المقصود بتدعون؟
بالأمس أحد الأعز سأل هذا السؤال، ما المقصود بذلك؟ وقع أن اختلفوا اختلافا شديدا في هذا. أنا أقول لكم أنه في فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد 9 في صفحة 594 طبعة دار طيبة، قال ابن الجوزي فقوله دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، قال ابن الجوزي وغيره يحتمل أن يكون كذا وكذا، أو أن الذي أنا فيه كذا وكذا، أو تسألوني كذا وكذا، ويحتمل أن يكون المعنى في أنه امتناع كذا. قلت ويحتمل، هذا الاحتمال الرابع، يقول احتمالات كثيرة في الجملة، الاحتمال الرابع، قلت ويحتمل عكسه، أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعوني إليه من عدم الكتابة. أنا الذي دعوتكم إليه أن أكتب لكم اطمئنوا خير لكم،
هو الهدى في مقابل الضلال،
في مقابل الحق في قبال الباطل. ولكنه لماذا إذن لم يكتب لما أشرنا إليه بالأمس وذكره الشيخ ابن تيمية، قال بأنه وقع الشك فيه ففقد فائدته. ثم يقول ابن حجر يقول بل هذا هو الظاهر، يعني الاحتمالات السابقة ماذا؟ هي احتمالات ضعيفة جدا، والصحيح هذا الذي أشرنا إليه.
طيب أعزائي المشاهدين، نصل إلى مداخلاتكم، أرجو الالتزام بمبدأ الحوار. الأخ أبو فاطمة والاختصار أيضا. الأخ أبو فاطمة من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالان سماحة السيد. السؤال الأول، كيف نثبت بأن من يخلف كلا البعدين شخص واحد؟
يأتي إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان هذا الشخص قد ورث كلا البعدين، هل يحق له بأن ينصب من ينوب عنه في كلا البعدين؟ وشكرا لكم.
شكرا لك. الأخ مجاهد من السعودية، تفضل. الأخ مجاهد من المملكة العربية السعودية، تفضل. يظهر أن الأخ مجاهد غير موجود معنا. أبو سالم من المملكة العربية السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ كمال؟
أهلا ومرحبا أخي العزيز.
أود منك بما أنك تتكلم عن موضوع الخلافة أن تثبت في البداية وصاية الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه،
مو في البداية،
وأن لكل نبي وصي، وبالتالي
جيد.
تثبت لنا كذلك فروع وأصول الإمامية للآل.
هذا بحث آخر.
لا لا، هذا اتباعكم للآل في الفروع والأصول وشكرا.
هذا بحث آخر. لا. السؤال الأول أراه يعني أكثر ينسجم.
لا هو هذا بحثنا.
بحث الحلقة.
وإن شاء الله سأجيبك أخي انتظر. وأما أصول فروع تنتظر إن شاء الله معي تدرس في حوزاتنا العلمية 10 سنوات إن شاء الله تفهم كل أصولنا وفروعنا.
أبو مرتضى من لبنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته. سيدنا الكريم قلتم أن لم يكن هناك أحد من أهل البيت حاضرا.
هذا في بحث الأمس
الذي طلب فيه النبي الدوات والكتاب. فلعل لقائل أن يقول هل توفي النبي أو هل كان النبي يحتضر ولم يوجد أحد من أهل بيته بجانبه.
هو المجلس لم أبو مرتضى يعني هذه هذا إشكال يعني في غير محله. لم يكن النبي في حالة احتضار، ولو كان في حالة احتضار يعني لم يكن بهذا الشكل بحيث أنه يطلب دوات وكتف
إن شاء الله ثم ينهاهم
عن ذلك. شكرا لك على الاتصال. عبد الله من قطر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر، وأرجو منك وأرجو من المذيع أن يخلي بيني وبين الشيخ ولأسأله سؤالين.
تفضل. يعني أنا لست بحاجب.
إذن
تفضل.
فأسألك سؤال، يعني أنكم استدليتم آيات كثيرة من القرآن الكريم يعني.
أها.
أسألك سؤال، هل ما سبب نزول إني جاعلك للناس خليفة، إني جاعلك في الأرض خليفة في سورة البقرة؟ أنتم تستدلون آيات يعني غير محلها، إذا ألم تجيبون دليل يعني واضح يعني
واضح شوي الإمام علي شوي يعني شوي على كيفك.
اسمعني الله يجزيك خير.
شوي على كيفك معنا عبد الله. يعني أنت قلت أنكم تستدلون بآيات كثيرة وبأني جاعلك في الأرض خليفة. أولا لم يكن الاستدلال بآيات كثيرة، ببعض الآيات التي تدل على مسألة الولي والإمام.
وقلت أن الخلافة لها إصطلاح قرآني،
لها إصطلاح
لم
القرآن.
أستعمل الخلافة القرآنية لإثبات خلافة علي بن أبي طالب.
نعم.
يا أخي أذهانكم مشوشة
أي
جدا.
أي آية تثبت أن علي يعني خليفة؟ يعني كيف أي آية تثبت؟
طيب هذا ما سيأتي إثباته في سياق البحث.
انتظر
الأمر الآخر يظهر أنه هو الأمر الآخر، يعني ما الذي يثبت
الأمر الآخر؟ يعني هناك قنوات كثيرة، اسمح لي جزاك الله خير.
طب.
قنوات كثيرة أنتم تتكلمون من هنا وهناك قنوات أخرى تتكلمون، والعامة يعني ضلت. ألا تتفقون في موقف واحد وتتحدون أو
أي قنوات تقصد بها؟ لا عفوا، أي قنوات تقصد بها؟
لأن قناة صفا دائما تدعوكم للمناظرة وأنتم يعني ما أحد إلى الآن.
يعني عفوا، هذا القرار بالمناظرة أو غير المناظرة نحن الذي نتخذه، وعندما لا نجد الطرف المقابل بمستوى البحث العلمي فليس من المجدي أن تدخل في مهاترات مع طرف آخر. على كل حال شكرا لك وشكرا على هذه الدعوة. أنا أتصور أنه ليس هناك وقت لاتصال آخر.
حتى أجيب
سمعت
على
السيد.
نعم نعم.
أجب كيف نثبت يعني وجود هذين البعدين في شخص واحد؟
الجواب هذا سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث اللاحقة. هل يوجد عندنا دليل أنه يجتمع هذان البعدان اجتمع في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ فهل عندنا دليل أنهما اجتمعا في شخص آخر بعد رسول الله أو لا يوجد عندنا دليل؟ هذا هو بحثنا في بعد، لم ندخل في الأدلة أعزائي. هل عندنا دليل أو لا؟ إن شاء الله تعالى سيأتي لاحقا أنه يوجد عندنا دليل أو لا يوجد.
هل يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب أحدا بذلك؟
نعم، بلا إشكال أنه له هذه الصلاحية، لأنه لو لم يكن له هذه الصلاحية لما نصب ولا ما فعل ذلك. هذه من الصلاحية. القرآن يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اطمئنوا، ترى مو فقط ما ينطق عن الهوى، ما يفعل عن الهوى أيضا، إلا إن هو إلا وحي ماذا يوحى. ما يقر أحدا عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا؟ إلا وحي يوحى، لأن سنته حجة أعم من أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية وله مثل هذه الصلاحية، وبعد ذلك سيتضح أنه فعل ذلك أو لم يفعل.
أو لم يفعل. طبعا هذا كان سؤال سؤالي الأخ أبو فاطمة. أبو سالم من المملكة العربية السعودية قال أنكم هل بصدد إثبات ولاية الإمام علي من البداية أم أنكم تريدون أن تثبتوا المفهوم ومن ثم تأتون إلى
الإسلام؟ لا لا، شو احنا أردنا أولا أن نرى بأنه أساسا رسول الله له مقام الولاية أو ليست له مقام الولاية. إذا لم يثبت أن رسول الله له مقام الولاية يعني بالبعد الثاني، لا معنى لأن نسأل أنها ثابتة لأمير المؤمنين أو ليست ثابتة لأمير المؤمنين. فإذا ثبت لرسول الله
للمستخلف.
عند ذلك أحسنتم، لا نأتي إلى الذي هو خليفته نقول هل هي ثابتة أو ليست. أما إذا الأصل لا توجد عنده مقام الولاية في الأمة ومقام القيادة، فلا، بطبيعة الحال أن الفرع والذي يخلفه أيضا ليس له مثل هذا المقام.
طيب يبقى يعني مداخلة الأخ عبد الله كانت
مداخلتان
غامضة بعض الشيء والأسئلة، يعني قال أنكم استخدمتم الآية خليفة للإشارة على
أرى أن الوقت ضايق، أنا تسمحوا لي
أستاذ.
سؤالان، السؤال الأول قال أنك استدلت بآيات الخلافة لإثبات خلافة علاء بن أبي طالب، بيني وبين الله المشاهد الكريم شاهد على ما يقوله الأخ، أنا لم أستدل بأي آية من القرآن لإثبات خلافة علي بن أبي طالب.
وأساساً لم يأتي
أساساً لم يأتي اسم علي بن أبي طالب. إحنا نتكلم في الخلافة القرآنية ونتكلم في مفهوم الولاية. أما قوله أنه لماذا لا نجتمع على طاولة واحدة، لا يا أخي العزيز، أنا أتصور أنتم تجدون تلك الطاولات التي فيها أشخاص متعددون، أنه بينكم وبين الله هل هي حوار علمي أم هي مهاترات وجدال عقيم لا يوصل إلى نتيجة، بخلاف هذا المنهج. أنت اسمعني واسمع الآخرين وحكم عقلك في الصحيح منهما.
ثم بعضهم أفتى بعدم مجالسة أصلا
على
أتباع مذهب أهل البيت. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. تتمت هذا البحث تأتيكم في الحلقات التالية، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.